الله أعلم حيث سنى ولاها أمر العباد بحبها ورضاها. الله أعلم حيث سنى ولاها أمر العباد بحبها ورضاها. هم أتراج الهادي الأمين، هم منهاج الحق المبين، هم أتراج الهادي الأمين، هم منهاج الحق المبين، أمر العباد بحبها ورضاها ورضاها.
معنى الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد إلى سبيل ربك بالحكمة والموئضة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن من دواعي الخير وأسباب السرور والغبطة إلغاء المحاضرة أو الإجابة على الأسئلة في هذا الحفل الكريم المحترم، خصوصا في هذه الليلة المباركة المغرونة بميلاد النور، ميلاد الإمام الحسن السبت الأكبر الذي حفظ بصلحه أصول التشيع وأساسه وهيئت الأرضية الصالحة لجهاد أخيه الحسين، فسلام الله عليهما يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعثان حيين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كما أفاد الأستاذ المجري حفظه الله، مثل يقال: الحقيقة بنت البحث. فكأن الحقيقة ولد له، والد ووالدة، زوجان يتولد منهما الحقيقة باسم السائل والمجيب. فكما أن اشتكاك الأسلاك الكهربائية يتولد منها النور، فكذلك عند اشتكاك الأفكار يتولد نور الحقيقة. فلذلك فمن الواجب أن يكون بين الأفاضل الحوار الدائم، الحوار المستمر، والحوار المستمر داخل في القسم الثالث من الأقسام الثلاثة التي أشارت إليها الآية المباركة، وقال: وجادلهم بالتي هي أحسن. وربما يكون على أساس البرهان فيدخل في القسم الأول. وعلى كل تقدير نرحب بكم ونعتز بكم أن يكون لي هناك حظ في إلقاء المحاضرة، فأنا مستعد للأسئلة المطروحة من جانب الإخوة، فمن أراد لو كان له سؤال فليتقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، فللمتقدم الدرجة العليا. وعليكم السلام.
حياكم الله.
الأخ اليمني.
نشكر الشيخ على هذا الكلام المتواضع، وأما السؤال فهو يدور حول صفات الله. أولا نحن نقول أن صفات الله عين ذاته كالعلم والقدرة وما أشبهها، فهل ونحن نقول أيضا أنه لا يجوز التفكر في ذات الله؟ فماذا يعني البحث العميق حول العلم والقدرة ونحن نعتقد أنها عين ذات الله؟ هذا الجزء الأول.
هذا السؤال أنا
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان في إلقاء السؤال لحنا أدبيا إن صفات الله تبارك وتعالى عين ذاته، كان عليه أن يقول عين ذاته. فمن هوان الدنيا أن يكون التركي الآزري أستاذا للعرب الأقاف. وأما حقيقة السؤال فيرجع إلى أمر حقيقي، وهو إننا نقول أن صفات الله تبارك وتعالى عين ذاته. فإذا كانت الصفات عين ذاته فكيف يصح لنا أن نتكلم أن صفاته تبارك وتعالى عين ذاته أو لا؟ فكأن هذا البحث يرجع إلى البحث عن ذات الله تبارك وتعالى، وقد أمرنا أن نترك البحث في ذاته سبحانه ونتفكر في أفعاله. يعني يقول هناك معارضة بين النهي عن البحث في الذات ومن جانب البحث في أن صفاته تبارك وتعالى أين ذاته أو لا. ولكن الإجابة على هذا السؤال سهلة، وهي أن النهي عن البحث في ذاته تبارك وتعالى يرجع إلى البحث عن حقيقتها وأنها جوهر أو عرض، وأنه من قبيل المعادن من قبيل النباتات. البحث عن حقيقة الذات وكينونتها وباقيتها، وأن أي عنصر من العناصر يشكل ذاته سبحانه وتبارك وتعالى. النهي مركز على ذلك، ونحن أبدا لا نبحث عن أن ذاته جوهر عرض، أو نبحث أن أنصر ذاته أي شيء، وإنما نبحث في أن صفاته سبحانه تبارك وتعالى أين ذاته حتى يكون واحدا بالذات، أو عارضة على ذاته سبحانه حتى يكون هناك تعدد وإثنينية. فبما أن الإثنينية شرك ذهبنا إلى القول بأن صفاته سبحانه تبارك وتعالى أين ذاته. فالبحث عن كيفية الصفات من الوحدة أو الزيادة لا يمس إلى النهي عن البحث في ذاته أنه جوهر جسم عرض له مثل أو لا. السؤال الثاني.
السؤال الثاني هو حسب علمي أنهم يقولون أفضل طريقة لإثبات صفات الله الذاتية أننا حينما نرى في الإنسان صفة العلم وصفة القدرة نراها من كمالياته، والله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق، فلا بد أن تكون هذه الصفات في ذات الله في كمالها المطلق. يعني ما دامت موجودة في العبد فيجب أن تكون في ذات الله بشكل أولى، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. ولكن هنا اعتراض على هذا الدليل، يعني اعتراضي هو أننا نرى الصفات الموجودة في الإنسان من العلم والقدرة والحياة مختلفة ومركبة، فإذا كانت في ذات الله بشكلها الأكمل فربما تكون مركبة كذلك، فكيف نعتبر هذا أفضل دليل على إثبات الصفات الكمالية الذاتية في ذات الله سبحانه وتعالى؟
أظن أن السؤال كان يعني لو كنت مختصرا في السؤال أحسن. يرجع سؤالك إلى ذلك أن هذه الصفات في الإنسان مختلفة زائدة على الذات، يعني في ذات الممكن، فيجب أن يكون كذلك في الواجب تبارك وتعالى. نقول ما هو الكمال؟ هو نفس العلم لا زيادة العلم على الذات. فهناك خلط بين كون العلم كمالا وبين كون العلم الزائد كمالا. أيهما كمال؟ هل العلم كمال أو العلم الزائد على الذات؟ أيهما أجن؟ نفس العلم، نفس العلم. فإذا كان نفس العلم كمالا فنحن نقول إن ذاته سبحانه، إن ذاته سبحانه نفس العلم. الذي يوجد في البشر هو العلم الزائد، والعلم الزائد بزيادته ليس كمالا، وإنما نفس العلم كمال، نفس القدرة كمال. ونحن نحتفظ بالكمال ونكره جانب النقص. وبعبارة أخرى، إذا كان الذات متكاملا على حد صار نفس العلم، صار نفس القدرة، صار نفس الحياة، هل هذه الذات أكمل أو الذات التي تفتقد في حد ذاتها العلم ثم يعرض عليها العلم؟ أيهما أكمل؟ الأول أكمل، ونحن نقول به. فليتقدم السائل الثاني الذي يريد المناظرة، بل بشرط إذا لم يكن جوابي مقنعا فلا تقض إلا بعد إقناعك. أهلا وسهلا. رحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
إن سألت كثير من العقائد، منها العصمة مثلا أو الأمر بين أمرين أو غيرها من العقائد، نحس بأنها ما زالت تحتاج إلى بحث موسع أكثر، وذلك لأن فقط ما يثبت هو إجمالا أن هنالك عصمة، أو مثلا مسألة العصمة.
الأمر بين الأمرين شيء والاسم شيء آخر، أيهما مورد السؤال؟
لا مو الآن، مو
الأمر بين العلمين.
الأول كنا بين العقائد كلها مجملة غير مفصلة.
ها.
نعم، هذا يعني عبارة عن إشكال واحد، يعني كلمات غير واضحة.
ركز على نفس السؤال، على سؤال حقيقي، ما هو السؤال؟
نعم. في مورد مثلا السؤال الأول وهو العصمة، الأسماء إذا قلنا بأنها الأسماء عن الخطأ والزلل، فنحن نعرف أن كثير من العلوم الآن، العلوم خصوصا المعارف الغير التكوينية، مثلا مجال العلوم النسائية، الفقه أو ما شابه ذلك، فإن علوم نشوفها بالنسبية كما يقول كثير من الفلاسفة، منهم العلامة الطباطبائي مثلا. طب إذا قلنا بأنها نشوفها بالنسبية، وذلك فإنها في مورد صدورها من المعصوم تكون صحيحة، أما في مورد آخر، يعني في استصحابها في زمن آخر غير زمن المعصوم، فإنها لا تكون صحيحة مطلقا. طب من هنا فإن يصبح إشكال على من يقول بأن الإيمان له الـ عدم الخطأ أو الصواب، معناها الصواب المطلق.
الله، أنا ما وقفت على حقيقة السؤال. إذا كان السؤال عن العلم النسبي، العلم النسبي لم يغلب به السيد الطباطبائي. العلم النسبي فرع من الشك. ركز على السؤال الواقعي الذي هو مورد نظرك حتى أنا أجيب على مورد النظر.
نعم. طب عفوا، في العصمة في تقريبا ثلاثة
عصمة له مراحل ثلاثة، تفضل. مراحل ثلاثة. مرحلة الأخذ، مرحلة الأخذ والتبليغ، مرحلة العمل، وثالثا يعني مرحلة العمل التطبيق، وهناك مسألة الخطأ والاشتباه.
نعم.
أيهما مورد النظر؟
مورد السؤال هو الثالث، وهو العصمة عن الخطأ مطلقا.
نعم.
بناء على ما قاله السيد العلامة الطباطبائي من أن العلوم الإنسانية مثلا، أو العلوم الفقه أو الأصول أو مشابه ذلك، العلوم الإنسانية كلها غير العلوم التكوينية المتفزيقية المعبر عنها، فإنها علوم مشوبة بالنسبية، ذكر ذلك في مبحث العلم. طب إذا قلنا بناء على هذا، فيجب أن نعتبر كثير من المعلومات التي تصدر عن المعصوم تكون صحيحة في زمن صدورها من المعصوم، واستصحابها إلى غير زمن المعصوم يكون محل اشتباه ويكون محل خطأ ربما.
العلم النسبي له معنيان، تفضل. تارة يطلق في علم الفيزياء، ونحن في المباحث خارجة عن هذا الموضوع، وهناك علم نسبي بالنسبة في الفلسفة. العلم النسبي عبارة عن العلم الذي يتولد تحت ظروف خاصة من الزمان والمكان، فيكون العلم متبلدا من الزمان والمكان والظروف المحيطة له، فإذا تبدلت الظروف يتبدل العلم. هذا هو معنى العلم النسبي في الفلسفة الإسلامية. السجد التراتبة إذا قال بالنسبية، إذا قال إنما يكون في العلوم البشرية، العلوم الإنسانية، العلوم الإنسانية التي يتولد من التفكير، ربما يتأثر من الظروف من الزمان والمكان، ويكون صدقها صدقا نسبيا حسب هذه الظروف والأمكنة. فإذا تغيرت الظروف والأمكنة يتبدل العلم، لو قال يكون هذا معناه ولم يقل بذلك. وأما ما أفاده المعصوم سلام الله عليه فهو علم مطلق، فإذا قال التراب أحد الطهورين يكفيك 10 سنين، علم حقيقي مطلق قطعي كلي لم يتأثر من الزمان والمكان ولا الظروف، وإنما هو وحي من الله سبحانه إلى نبيه، ومن نبيه إلى وصيه، ومن وصيه إلى تلامذته، فعلم المعصوم الصادر منه علم مطلق له كلية قطعية غير متأثرة من الظروف. فإذا كان هذا العلم علما قطعيا فهو يعم جميع الأزمنة والأمكنة. فعلم البشر إذا كان نسبيا لا يمت بصلة إلى العلم الصادر عن المعصوم. ثم إن علم الإنسان ليس علما نسبيا، إن أكثر علومه علوما مطلقة كلية قطعية. مثلا اثنان في اثنين يصير كم؟ كم؟ 4. هل هذا علم نسبي؟ لا. الاثنان في اثنين هو يساوي 4 في هذا الزمان وفي الأزمنة الغابرة وفي الأجيال الآتلة وفي كرة القمر وفي كرة الأرض. هذا علم حقيقي كلي مطلق. القوانين الرياضية علوم مطلقة. القوانين الفلسفية كل ممكن يحتاج إلى علّة، علم قطعي مطلق لا يتأثر من الظروف. فقياس العلوم البشرية بالعلم الولدي قياس مع الفارق أولا، وثانيا ليس العلوم الإنسانية كلها علوما نسبية، وإلا صرنا شكاكين. وقد أثبتنا ذلك في أصول الفلسفة. لاحظوا هذا الكتاب ترجمة لكتاب السيد الأستاذ آية الله التباتراتي أعلى الله مقامه الشريف. السؤال الثاني. تفضل.
عفوا تم كلامكم على أن الظاهر أنكم هكذا تذهبون على أن الخطأ نسبي وليس العلم نسبي كما ذكر ذلك في أصول الفلسفة سيد العلامة، ولكن بالنسبة في نهاية الحكمة ذكر شيئا آخر وهو أن العلوم الإنسانية وما شابه، يعني العلوم غير التكوينية، هذا أولا، أنها علوم باعتبار أنها منتزعة من مثل الملكية، فإنها ليست مقصود بها الملكية الحقيقية بل الملكية الاعتبارية، وبالتالي نجعل هذه النسبية لأنها اعتبارية مو تكوينية. هذا في نفس الوقت يعني إشكال آخر
عن عنك في وصف العلوم. تفضل تقول الاعتبارية لا العلوم النسبية، العلوم الاعتبارية الوضعية الاعتبارية هي نسبية. الملكية أمر نسبي ثم ما يكون هناك بيئة، هؤلاء يعتبرون الملكية، وربما يكون هناك بيئة بلشفية يلقون الملكية. الأمور الاعتبارية تابع للأزمنة والأمكنة، الأمور الوضعية القواعد الوضعية سمه العلوم الاعتبارية. ولا تقول أن علوم الإنسان كلها أمور نسبية، الأمور الوضعية الجعلية الاعتبارية القائمة باعتبار المؤتمر نعم هي نسبية. وربما يكون هناك قاعدة صاعدة في إيران ولا يكون صاعدة في العراق. ربما يكون هناك أمور اعتبارية لها اعتبار ووزن ولا يكون لها اعتبار ووزن في بيئة أخرى، وهذا لا صلة له بعلم الإمام تبارك بعلم الله سبحانه وبعلم المعصوم المأخوذ من الله. قل مكانه العلوم الاعتبارية.
ذكر هناك أن العلوم الإنسانية عموما،
لا علوم الإنسانية ليس كلها علوما اعتبارية، علم النفس ليس علما اعتباريا. فالحسد له واقعية، إلى الحسد لها واقعية، إلى البخل لها واقعية. لا يعني العلوم الاعتبارية كالنحو والصرف والفقه والأصول، هذه الأمور العلوم الاعتبارية. وأما العلوم الإنسانية فهي يتردد بين كونها علوما حقيقية كعلم النفس، وربما يكون علما اعتباريا.
عفوا مثلا بالنسبة للرياضيات،
الرياضي
أنها مطلقة، وفي الحال أنها غير مطلقة، وذلك مثلا في الخطين الجداليين
هذا من خطأ الهس،
أو إذا كان في ثلاثة
هذا في هذا أثبتوا أنه من خطأ الهس. أنا مثلت لك اثنين في اثنين، هل هو أمر نسبي أو أمر مطلق؟ اثنين في اثنين يساوي كم؟ يساوي كم؟ بأربعة. هذا علم مطلق. سبعة في سبعة يساوي تسعة وأربعين. هذا علم مطلق في جميع الأديان والقرون. ولو قلت أن جميع العلوم نسبية، هذا يشمل حتى لهذا العلم الذي أنت تلقيه. فعلى كل تقدير تركزوا على الأسئلة التي ربما لها مساس من العقائد أكثر.
سلام
عليكم.
سؤالي
هذا، ما مرض من معراج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لاعتبار هناك اختلاف بين العلماء الكلام والفلاسفة.
أفضل من جميع
معراج
الرسول
صلى الله عليه وسلم،
معراج
الرسول
معراج
المتكلمون يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يصل الى السماء بجسم على المدى. الفلسفه
العلماء هذا البحث كان بحثا، اظن ان الزمان حل هذا البحث. كان المتكلمون لا عامه المتكلمين، قسم من المتكلمين الذين كانوا متاثرين من العلوم التبيئية الحيوية الفلكية المتنجوسية، وما يتصورون أن الخرق والالتيام أمر محال. فلذلك عادوا أول القرآن الكريم، فالقرآن الكريم يقول سبحانه الذي أسرى بعبده، والعبد يطلق على هذا الجسم، على هذا الجسمان، على هذا الموجود مع جسمه وروحه. ظاهر الآية أنه سرى بجسمانه بجسمه وروحه، ولكن المتكلمين كانوا يعتقدون بهيئة بثلميوس، فيتصورون أن الخرق والالتيام أمر محال أو يغاير حكمة الله تبارك وتعالى، فعادوا أول القرآن الكريم. وأما الهيئة الجديدة قد شطب على هذه الأفكار، فألم أنه ليس هناك جسم عائق، أو صعود النبي لا يحتاج إلى الخرق والالتيام. ولذلك العلماء حتى منهم السيد الطباطبائي في تفسيره يقول سرى بجسمه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأما من المسجد الأقصى الآيات ساكتة، ولكن الأحاديث ناطقة بأنه صلى الله عليه وآله سرى في تلك الليلة بجسمه وروحه. فنحن نعتقد بأن المعراج جسماني وروحاني، أي مع جسمه وروحه. هل مانع كان مانعا طبيعيا؟ لقد ارتفع المانع حوالي أربعة قرون. سؤال آخر؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالنا هو حول حدود علم الإمام عليه السلام ومساحته، هل هو علم ما كان وما يكون وما سوف يكون؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل كان أمير المؤمنين عليه السلام يعرف بوقائع الثقيفة وما سوف يحدث؟ وهل كان الحسين عليه السلام يعرف مصيره قبل أن يتحرك إلى العراق؟
أما تحديد علم الإمام فليس من العقائد اللازمة والضرورية، بحيث يناط به التشيع. فنحن نعتقد أن الأئمة كانوا يعلمون الغيب، ولكن هل يعلمون كل شيء؟ كما عليه بعض الأحاديث، أو يعلمون ما علمه سبحانه تبارك وتعالى ولا نعلم حسب تعبيرك مساحته حسب تعبيركم. نحن نعتقد بأنه سبحانه تبارك وتعالى علمهم أشياء بأنهم محدثون مفهمون لا يعلمون الغيب من أنفسهم، وإنما تعلموا الغيب من ذي علم، كما قال الإمام أمير المؤمنين في البصرة: عندما أخبر عن الملاهم اعترض رجل من بني كلب قال: يا أمير المؤمنين، ادعيت علم الغيب؟ فقال: ليس هذا بعلم غيب، وإنما هو تعلم من ذي علم. نعتقد أنهم محدثون. وأما المساحة الكمية ليس أمرا ضروريا نبحث عنها. ومع ذلك كله يبقى هناك سؤال: هل كانوا يعلمون مصيرهم في الحياة؟ مسلما كانوا يعلمون، ولكن هناك أمرين. أحدهما: هل كان حسين يعلم مصيره ومسيره في هذا الزمان في هذا المكان؟ كان يعلم، فلماذا ذهب؟ لأمر من الله تبارك وتعالى، لأن شهادة الحسين، لأن في شهادة الحسين إحياء الإسلام، فلا نصفه بالتهلكة ولا بالإلقاء في التهلكة، وإنما كان مأمورا من جانب الله تبارك وتعالى أن يستشهد مع أولاده وأصحابه حتى يصل إلى الغاية المتوخاة من هذه الشهادة. فليس القتل وليست الشهادة هناك إلقاء في التهلكة. فإذا كان الإسلام إحياء الإسلام منوتا بالشهادة والقتل، فعليه أن يستشهد. وأما سائر الأئمة فربما يعلمون، ومع ذلك كله إن هذا النوع من العلم لا يثبت تكليفا. علمهم من جانب الغيب بأن هناك قتلا وأن هناك سما لا يثبت تكليفا لهم. والشاهد على ذلك أن أمير المؤمنين عندما أرسل شخصا إلى الحكمين، يعني أرسل أبا موسى للمحاكمة من جانب نفسه إلى منطقة من مناطق بين الشام والكوفة، فلما ذهب خرج عن بيت الإمام، قال الإمام: وكأني به وقد خدئ. قال الأصحاب: يا أمير المؤمنين، إذا كان هذا الرجل رجلا ساذجا ليكون مخدوعا لماذا ترسله؟ قال: هذا النوع من العلم، يعني هذا نتيجة كلامه، هذا النوع من العلم لا يثبت تكليفا، فلو كان علم الغيب مثبتا للتكليف لما وجب على الله سبحانه إرسال الرسل لإعزام الأنبياء، لأنه يعلم أن فرعون لا يجيب سؤال موسى، ومع ذلك كله أرسله وبعثه ليتم الحجة. هذا النوع من العلم، العلم الغيبي، لا يولي تكليفا، وإنما علم العلوم العادية الآتية من الحواس، هذا النوع من العلم يثبت تكليفا. وأما العلوم الغيبية فلا يثبت ولا يقال له أن فيه إلقاء التهلكة. وهناك أجربة أخرى، ربما يقولون إن علومهم علوم إنشائي، يعني إنشائي، إنشاء علموا وإنشاء لم يعلموا، ذهب به جملة من العلماء. وربما يقولون إن هذه العلوم مستثنى، ولكن الذي أنا أذهب إليه أن علمهم في مصيرهم على قسمين: إما كانت الشهادة ملاكا لإحياء الإسلام، وإما كان هذه العلوم لا يولد ولا يثبت تكليفا للإمام، لأنه لم يحصل من المجاري العادية. هنا القيام من المجلس علامة أن السائل اقتنع بالجواب. وعليكم السلام.
إخوان ربما يكون هذا السؤال سؤال كثير من المستبصرين أنهم يتساءلون بالنسبة لمسألة سهو الإمام، وهو أن المحقق التستري كما هو معروف أنه من كبار علماء تجارة العصر الحديث كتب رسالة كاملة في إثبات سهو الإمام، واستدل بروايات بعشرات الروايات بالنسبة أن الإمام يسهو، ونقل كلمة من كتاب من لا يهدر البطيخ للشيخ صدوق أنه قال أن السلم الأول بهذا المعنى للغلو يبدأ من القول بعدم سهو الإمام، وقال أن الرد أو مناقشة مسلمة كانت عند الشيخ الصدوق مناقشة مسألة سهو الإمام تعتبر تشكيك في كثير من الروايات، والذين رووا روايات سهو الإمام في الحقيقة هم الذين رووا لنا روايات الأحكام وروايات الصلاة وروايات الزكاة. فأقصد أنه الآن للأسف الشديد هذه مسألة كانت خلافية في القديم، فكيف أصبحت الآن بعجوبة ومرجة من ضروريات المذهب بينما لم تكن بالقدم السابق من ضروريات المذهب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كلاما فقال: إن الحقيقة لا تعرف بأقدار الرجال، اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الباطل تعرف أهله. إن القول بالسهم صدر من شخصية حديثية علمية لا يكون دليلا على أنه كلام حق. نعم هو رجل محدث كبير ولعله أكبر محدث بين الشيعة بعد الكليني أو صابر مع الكليني، ولكن العقيدة لا يمكن أن يكون أن يستند إلى أخبار الآحاد، يجب أن يستند إلى أخبار متواترة أو مستفيضة أو محفوفة بالقرينة على وجه تثبت العلم وتفيد العلم. فرضنا أن هناك روايات، أنا وقفت على الروايات وجمعتها لا يتجاوز عن 12 رواية، ولكنها كلها روايات آحاد نقله شخص واحد أو شخصان، فهل يمكن أن يكون هذا المقدار من العدد مثبتا للعلم؟ الأحكام غير العقائد، الأحكام يجب علينا أن يعمل بهذا الخبر سواء أكان مطابقا للواقع أو لا، مسألة العمل مسألة سهلة، ولكن العقيدة ليس أمرا بيدنا وبإمكاننا، يجب أن يكون أن تكون المقدمات على نهر تفيد العلم. فهذه أخبار آحاد، فكأن الصدوق تلقاها أخبارا متواترة حصل له العلم وأفتى بذلك، ولكن شيخه المفيد حقق الروايات وحقق الأخبار ورأى أنها روايات آحاد، وفي إزاءها روايات مخالفة ورد هذه الروايات. فقولك أنه كانت مسألة خلافية، نعم كانت مسألة خلافية في القرن الثالث، ولكن العقائد تتكامل شيئا فشيئا، الحقائق تظهر شيئا فشيئا. فبعدما حقق العلماء أسانيد الروايات وما يخالفها وصلوا إلى حقيقة إنها أخبار آحاد لا تفيد علما ولا عملا، في مقابل قوله سبحانه: وكان فضل الله عليك عظيما. الفضل هو العلم، لأنه سبحانه يقول: وعلمك ما لم تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فإذا كان فضله سبحانه عظيما فهل يمكن أن يصدر من هذا الذي أسه؟ وعلى فرض الصدور فلم يكن سهوا بل كان إسهاء ليتعلم البشر أحكام السه، أو لا يغالي في حق النبي. بس فهنا أجوبة ثلاثة: أولا إنها أخبار آحاد لا تفيد العلم، ولو أفاد العلم يجب أن تفيد لكم العلم وأنتم شاك. وثانيا إنها تعارض القرآن الكريم، يقول: وعلمك ما لم تعلم في سورة النساء، لكان فضل الله عليك عظيما. فإذا وصف علمه بالإضاء فلا يمكن أن يصدر منه السهو. وثالثا لو قلنا بذلك كان إسهاء لا سهوا، لغاية صحيحة أن يتعلم الناس أحكام السهو وأن لا يغالي الناس. ولكن صدور السهو مرة واحدة لا يقول أن النبي مستعد للسهو. هذه الأجوبة التي ذكرناها في الجزء الخامس من موسوعتنا مفاهيم القرآن الكريم.
عفوا الاستري هو أثبت أن القضية ليست محصورة بالشيخ الصدوق، وأثبت أن ابن الوليد ومجموعة من القدماء ومجموعة من المدرسة الكمية ومن بعض البغداديين وكذلك حتى بروايات، يعني هو وصل بالتحقيق مثل ما وصلتم بالتحقيق أنها أحادية، هو وصل بالتحقيق والتصديق بالأدلة أن الروايات متواترة ليس، وعنده كتاب كامل.
أنا شفت كتابه تبقى في آخر الجزء الثاني عشر من كتاب قاموس الرجال، جمع رواياته، وهذه الرواية موافقة للعامة الذين هم الأصل لقول السهو، ونحن مكلفون بعرض الروايات على أقوال العامة. أهل السنة يقولون إن النبي سهى، فجاء أحد من الصحابة وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أو قصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله لم يكن شيء من ذلك. وهذه الروايات موافقة للعامة، فإذا كانت الرواية موافقة للعامة تدل على صدورها تغية أولا، وثانيا كثرة الروايات لا يدل على التواتر، ربما يصل إلى راويين أو ثلاث. في مقام الإثبات 12 رواية، ولكن عند التحليل يصل إلى شخص أو شخصين. فثالثا ابن الوليد أستاذ الصدوق، والصدوق مقلد لأستاذه، لا يعبدان فكرين بل فكر واحد. وعلى كل تقدير كان هناك خلاف، وكان هناك حشوية من الشيعة يقولون لذلك كالحشوية من العامة. والمتبع هو قوله سبحانه وكان فضل الله عليك عظيما، بعدما يقول وعلمك ما لم تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الذهاب دليل القناع، وإلا يجلس ويسر على السؤال.
بالنسبة إلى عقيدة أبناء العامة نجد أنهم نتيجة ابتعادهم عن الأدبة التجروا، يعني اضطروا أن يلتجوا إلى سد هذه الثغرة بالميول، يعني بعد مدة، إلى ترجمة الكتب اليونانية الفلسفية والمذاهب الأخرى الباطنية الصوفية ليشغلوا بها الأمة الإسلامية، ومن هنا تبلور علم الفلسفة في الأمة الإسلامية. ثم وقع في حيث وكيف، ثم جاء علم الكلام ليرده، يعني أخذ المباني الفلسفية ليوصلها إلى الحقيقة الإسلامية. فسؤالي، نحن كشيعة نمتلك العبرة إضافة إلى القرآن، ما هو الداعي أن نتمسك بمباني وأسس ليست منا لنقع في الفأ؟ لأن المباني من الفلاسفة ليست منا، هم أعرف بمبانيهم. على سبيل المثال العلة والمعلول، قال أن الله علة والعالم معلول، ثم قبلنا، ثم قال بعد ذلك العلة والمعلول متلازمان، عندما متلازمان عندما تأتي العلة يأتي المعلول، فعندها أثبت وأراد ومحونا بأن العالم قديم، وقعنا في شيء يخالف القرآن والأسراء. كما كان الأفضل من الأول نقول بأن الله سبحانه وتعالى في مصطلحاتنا خالق والعالم مخلوق، لا نقع في مثل هذه الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا الجليل، إعدام العقل من شعار العامة، العامة هم الذين أعدموا العقل، والشيعة هم الذين أحيوا العقل. ركز على إحياء العقل وإماتة العقل، ولا تركزوا على الفلسفة اليونانية. أما ترجمة فلسفة اليونان لإشغال الناس عن الإثرة، هذه نظرية ربما يكون صحيحا في بعض الترجمات، ولكن المسألة كان هناك جبر الزمان، فإن هناك كان إفكاكات، كان المسلمون مباشرين ومعاشرين مع اليونانيين مع المسلمين من طوائف أخرى، فإدخال بعض العلوم في البيئة الإسلامية كان من جبر الزمان، لا يمكن أن يسد ذلك. فنحن الشيعة ونحن المسلمون كلنا نريد أن نحتفظ بالإسلام والتشيع، ومع ذلك دخل العلوم الغربية في أوطاننا وفي أقر دارنا. ولا يمكن أن نقول كل ما دخل في الأوساط الإسلامية في البيئات الإسلامية كان لأجل إشغال الناس عن الإطلاق، ربما يصدر في بعض المواضع، ولكن المواضع أخرى كان هناك جبر الزمان والإحتكاكات الفكرية والمعاشرات والسلة بين المسلمين وغير المسلمين، فكان هناك مبادرات ثقافات بين المسلمين وغير المسلمين أولا. وثانيا إن القرآن الكريم يدعو إلى التفكير حوالي 19 مرة، ويدعو إلى التعقل حوالي 49، ويدعو إلى التدبر أكثر. فنحن لا نتبع الفلسفة اليونانية ولا فلسفة الفارسية ولا الهندية، وإنما نتبع العقل. فإذا كان هناك علوما غير إسلامية، علوما دخل من خارج الإسلام، فعلينا أن نتفكر فيها، فيأخذ الأصل فنأخذ الأصل ورد غير الأصل. فإعدام العقل وتفكيك العقل عن الشريعة شعار الحنابلة لا شعار الشيعة. أول حديث في أصول الكافي في مبحث العقل، هناك جنود العقل وهناك جنود الجهل، فكيف يمكن أن نتهم الشيعة بإعدام العقل والشيعة براء من هذه التهمة؟ وأما الفلسفة الإسلامية بحث العلة والمعلول الخلق والمخلوق لا يفارق فيما تصبو إليه، كما أن هناك ضرورة بين العلة والمعلول، ضرورة بين الخالق والمخلوق إذا كان الخالق خالقا غير إرادي، سواء أقلت العلة والمعلول أم قلت الخالق والمخلوق. إذا كانت العلة علة مختارة فهناك يمكن التفكيك لأنه لم تتم مراتب العلة، وإذا كان العلة أو الخالق خالقا مضطرا غير مختار فهناك اضطرار. فتبديل كلمة مكان كلمة أخرى لا ينجع ولا يفيد، فعلينا أن نتفكر فيما يدعو إليه القرآن الكريم والسنة النبوية وما يدعو إليه العقل. فليس هناك تعارض بين العقل والكتاب والسنة، فمعنى ذلك أن العقل يدعو إلى شيء والكتاب والسنة يدعوان إلى شيء آخر، وهذا نفس التفريق بين العقل وبين الدين، الفصل بين العقل والدين، وضرره أكثر مما تتصور أنت من قدم العالم. وأما قدم العالم فهذه مسألة أظن أنه يحتاج إلى وقت آخر، العالم عالم حادث، مع أن هناك علة ومعلولا والعالم حادث، لأن الحدوث جوهر العالم، لأن الحركة الجوهرية أثبتت أن العالم في كل آن يحدث وفي كل آن خلقة وفي كل آن وجود وإنعدام، فهذا لا يضر بحدوث العالم القول بالعلة والمعلول بشرط أن نرد البيوت من أبوابها.
أحسن العقل محترم لا شك، لكن نحن نبدد أشخاص يرون العقل كاشف عن الحقيقة، يعني يكشف علم الغيب، لكننا نقول في معتقداتنا وفي مصطلحاتنا الإسلامية أن العقل ميزان، يدعوه أن يكون ميزان الحقيقة، لا يستطيع أن يكشف.
العقل كاشف أو ميزان، أي فرق بين الكلمتين؟ كاشف أو ميزان؟ العقل كاشف أو ميزان، أي فرق بين الكلمتين؟ كاشف أو ميزان؟ العقل كاشف، السنة كاشفة، والكتاب كاشف. وعلى كل تقدير قدر الإنسان وقيمة الإنسان بعقله وفكره، فلا يمكن فصل العقل عن الدين.
حضرت مثال أفضل، يعني يأتي شخص لا يسعه أن ينتقل إلى ما وراء الطبيعة،
يعني العقل يمتنع أن يصل ما وراء الطبيعة،
يمتنع أن يكشف الغيب، الغيب يأتينا عبر الرسل. يأتي شخص يأتي هو ذهب إلى الغيب كالرسل، يأتون بأمور يسعى العقل أن يقنعها. مثلا إلى شخص ذهب وراء الجبل، قال وراء الجبل 2+2=5، لا أقبله، لكنه لا نستطيع نحن أن نقول ما وراء الجبل لأننا لا نستطيع أن نذهب، فالعقل لا يسعى أن يذهب ما وراء الغيب.
فمعنى ذلك أنك رجل حسي تعتمد على الإحساس فقط، على الحواس الخمسة، وأما ما وراء الخمسة لا تعتقد بأنها كاشفة. نعم العقل كاشف عن الغيب. مثلا هل هناك يمكن أن يكون لله تبارك وتعالى شريك؟ هذه مسألة غيبية وحسية، حسية غيبية. نعم أنا أريد أن تكون حوارك حوارا سقراطيا، أنا أسأل وأنت تجيب. مسألة أن لله تبارك وتعالى يمتنع أن يكون له شريك، فهل هذه المسألة مسألة غيبية أو مسألة حسية؟ وقوفك على أنه ليس له سبحانه شريك، هل كان من طريق السنة والكتاب أو من طريق العقل؟ فالعقل حجة يرى ما وراء الحس ما وراء الطبيعة. ميزان
ما لم يكن رسل ويأتوننا ويقولون بأن هنالك رب، لا يسعى العقل أن يصل إلى شيء إلا وهمي.
بس هذا يستلزم الدور، لأن اعتبار قول الرسل يتوقف على اعتبار العقل، واعتبار العقل توقف على إخبار الرسل. هذا هو الدور. اعتبار العقل لأجل أن الكتاب أعطى الاعتبار للعقل أو هو مؤتبر بالذات.
لا الرسل ما هو دورهم في الأمة؟
ما أجبت لسؤالك، إما تسأل أنت وأنا أجيب على سؤالك أو أنت تسأل وأنا أجيب. أقول إن اعتبار العقل وأنه حجة ولها قضاء وقضاؤه متبع، هل هو لأجل قول لأجل الكتاب أو لأنها حجة بالذات؟ إذا كان حجة على كل تقدير، هذه القواعد من صميم العقل أو من صميم الكتاب؟ إذا كان هذا هو اعتراف بحجية العقل،
لكنه لا يكشف عن
حقيقة، لا يكشف أن الله تبارك وتعالى يمتنع أن يكون له شريك. هل هذه حقيقة أو حقيقة واقعية أو وهمية؟ بس كشف عن الحقيقة، كيف لا يكشف عن الحقيقة؟ لا لم من الرسل، بس أنت تعود إلى ما أنكرت، قلت أن هذه من صميم ذات العقل. فلو لم يكن هناك كتاب ولا سنة حكم العقل بأنه يمتنع أن يكون لصرف الوجود سان، ليس قرن وراء أبادان، إن الوجود ما له من ساني ليس قرن وراء أبادان. إذا حكم العقل بأن صرف الوجود لا يتسنى ولا يتكرر، إذا كشف عن تلك الحقيقة، هل هي مؤتمرة بالذات أو مؤتمرة لقول الرسول؟ مؤتمرة؟ عجب ولو كان على ضررك، عجب على ولو كان على ضررك.
لأنها من الوحي.
لا 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 من الوحي.
العقل يقول لا يتعاون أن تكشف الغيب فتأخذ من الوحي.
قبل أن يأتي الرسول اعتبار العقل بالذات أو من جانب الرسول؟ إذا كان من جانب فلا حاجة لاعتبار العقل إلى الرسول. فلو كان اعتبار العقل من جانب الرسول لدار، لأن اعتبار الرسول لأجل قضاء العقل بأن هذا رسول وأنه صادق. هذه من أوهام الحنابلة، من أوهام الحشوية الذين يريدون فصل الدين عن العقل، وكان هذا شعار التجدد في إيران أخيرا، فصل الدين عن العقل، فصل العقل عن الدين، ضربة قاضية على الدين، وهو ذريعة لإنكار الدين. فما بال دين لا يوافق العقل، العقل السليم. وهذه شعار الكنيسة عندما نستشكل عليهم بأنكم من رواد التوحيد، يقولون نعم. أنتم من رواد التوحيد نعم، فكيف تقولون بأنه ثالث ثلاثة يقول هناك مرحلة لا يفهمه العقل، إذا لم يكن يفهمه العقل فما بال دين لا يفهم العقل أصله. نعم العقل لا يمكن أن يهلك بجميع الحقائق بجميع الأسرار وبجميع الحكم، فنحن نقول الصراط هكذا، العقل لا يفهم ذلك، البيع هذا حلال وهذا حرام لا يفهمه العقل. وأما الأصول فالشرع والسنة يطرحان المسائل العقلية مع البرهان. بسم الله الرحمن الرحيم، قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إرشاد إلى العقل. وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله لما خلق وعلى بعضهم على بعض، هذه إشارة إلى البراهين العقلية. فنحن غير مختفين، لا إسر اليونانيين ولا الفارسيين ولا الهنود، نتبع العقل السليم، فكل ما يرد من خارج نتدبر فيه حتى نصل إلى الحقيقة. لا أهلا وسهلا، أنا أفتخر إذا كنت مصرا على الإجابة. وعليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسائل المطروحة هي مسألة ارتداد الناس بعد وفاة الرسول إلا عدة أشخاص، وقسم علماء الشيعة بأن الارتداد على قسمين، ارتداد عن الإسلام وارتداد عن الولاية، وحمدوا ما ورد في الروايات من ارتداد الناس بعد وفاة الرسول على أنه ارتداد عن الولاية. ما هو رأيكم حول هذه المسألة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أما مسألة ارتداد الناس بعد رسول الله، أنا فحصت في رواياته وصلت إلى 5 روايات، ولعد ذلك لا يمكن أن نتخذه مدركا للعقيدة. العقيدة يجب أن يكون له رصيد عقلي أو رصيد نقلي قطعي. فالروايات التي رواها الكشي في كتابه تصل إلى 5 روايات، في ظاهرها كثيرة، ولكن البواطن يصل إلى 5 أشخاص، رواية قليلة. ولعل هذه الرواية ناظرة إلى ما تفضلتم، كانت الارتداد عن الولاية، عن الأخذ بالإسلام بأكمله، وليست هذه الروايات مختصة بالشيعة، السنة أكثر من ذلك. روى البخاري في كتابه في كتاب الفتن في الجزء التاسع، أظن في الجزء التاسع صفحة 41، كتاب الفتن أو غير الفتن لا أدري، ينقل هناك أن النبي الأكرم عندما جرد الحوض ويرى أصحابه فيصر له أن يرد أصحابه إلى الحوض، أن يرد أصحابه إلى الحوض فيحلؤون فيمنعون، فيقول رسول الله هؤلاء أصحابي أو أسيحابي. فخوكب النبي يا رسول الله لا تدري، إنهم ارتدوا على أدبارهم القحطراء، في نفس صحيح البخاري وفي نفس صحيح مسلم. أخبار الارتداد في جانب السنة أكثر من جانب الشيعة، فليست الشيعة مختصة بنقل هذه الروايات. لما ذلك كله، قول الشيعة ارتدنا الناس بعد رسول الله إلا 3 أو 5 أو 9، وربما يتهمون عمار. أظن أن هذه الروايات فيها مبالغة، ارتداد عن الولاية أو ارتداد عن حقيقة الإسلام، لكن لا بهذا الحد، لأننا نرى أن بين أصحاب رسول الله رواد الشيعة، حوالي 50 صحابيا كتبت أنا أسماءهم وخصوصياتهم في كتاب، كانوا شيعة معتقدين بولاية الإمام أمير المؤمنين. ففي أمر الصليفة كان في بيت فاطمة حوالي 18 رجلا من بني هاشم وغير بني هاشم كانوا هناك مجتمعين. فالعدد إما مبالغا وإما الارتداد عن الولاية، وعلى كل تقدير كان بعد رسول الله ارتداد على وجه الإجمال.
جزاكم الله خير.
السلام عليكم.
الله
يسلمك. نابغة اليمن.
حياكم الله. أشكركم على هذا اللقب الذي أنا أصغر منه دوما.
للأسف أنهم حفظهم الله قد قيدونا بأن يكون هنالك سؤال واحد، ولكن عندي سؤال قد يقال عنه أنه سؤال واحد إلا أن له تفرعات وبطون كبطون قبائل العرب للأقحاح. من أكبر أسئلة الزيدية طولا وعرضا في نظرية الإمامة عند الإشكال على عقيدة الاثنى عشرية هذا السؤال: أنتم تقولون أن الإمامة لا بد وأن ينص عليه، وقد تستدلون بحديث الأئمة أو الخلفاء من بعد الاثنى عشر، وهذا الحديث لم يتواتر ولم يعم، وما تعم به البلوى لا بد أن يعلم ويشتهد حتى يصبح من الضروريات، وهذا ما لم يتم في حديث النص على الاثنى عشر. فالحديث بعد عدم تسليم تواتره لكونه أحاديا ولم يروى إلا عن جابر بن سمرة وهو ضعيف حتى عند الإمامية، لم يعين من هم هؤلاء الاثنى عشر، فكيف نكلف بما لا نعلم ولم نعلم؟ ولو كنتم أيها الإمامية زيدية يقول تعتقدون حقا بأن النص على الأئمة جاء من الرسول، فلما حصل عندكم البحث عن المعجم وجعله طريقا آخر لمعرفة الإمام، وأنتم تحتجون علينا بما لم يثبت من تسمية الأئمة عند سنة، وهذا غير صحيح، فاحتجوا علينا بما ثبت عندنا كما يجب. أفهل خصكم الله وحدكم بمعرفة الأئمة؟ هذا النص لعبد الله بن حمزة في كتاب الأخذ السبيل. أفهل خصكم الله وحدكم بمعرفة الأئمة والنص عليهم؟ فهذا لم نكلف نحن به، فنحن معذورون، وإلا لعلمنا به. ولو كان النص عندكم صحيحا فلما حصل عندكم عدم معرفة الإمام بعد الإمام والتخبط في ذلك وعدم الوقت على معرفة النص، وتارة قلتم بأن المهدي هو موسى بن جعفر وجئتم بذلك في 17 رواية؟
جلس الخليل في مجلسه وجاء رجل من أطراف البلد فمعه ولده، قال: علمه النحو والصرف واللغة والعروض والفقه والحمار بالباب. هذا السؤال يشبه مثل هذا السؤال، ومع ذلك كله لأنك بحمد الله نابغة من نوابغ اليمن ولك مستقبل ظاهر بشرط أن تركز على العلم والتحصيل جدا، وأنا أستقبل هذا السؤال. أما رواياتنا في هذا الموضوع لا يصل إلى تلك الروايات المحدودة، الشيعة بأجمعهم بعوامهم بخواصهم بعلمائهم بغير علمائهم يرون هذه الأحاديث، فوصاية الإمام موسى بن جعفر أو وصاية علي بن موسى الرضا لا يتصل إلى الصدوق ولا إلى الكليلي ولا إلى الشيخ التوسي، بل الشيعة سطرا بسطر يرون هذه الأحاديث. فنحن لا نعتقد بما كتب في الكتب وبما روي في الصحف، هذه روايات ولها قدرها ولها عظمتها، ولكن الرواية يستند إلى رواية العامة الناس، فالشيء في كل العصور يرون هذه الأحاديث. نعم ربما يتزايد عدد الرواة شيئا فشيئا، ولكن ليس معنى هذا أن الروايات أن الوصاية يتسع إلى واحد إنسان وثالث، هذا أولا. وثانيا لم نقل بثبوت الإمامة بالمعجزة، المعجزة تختص بالنبي الأكرم، النبوة تحتاج إلى الإعجاز، ولم يقل أحد من العلماء بأن الإمامة تثبت بالمعجزة. نعم
شريف المرتضى قالها في الذخيرة.
نعم تفضلوا. نعم للإمام عليه السلام يكون كرامة لا معجزة، المعجزة في اصطلاح العلماء مقرون بالنبوة والتحدي، فلم يقل الشيعة بأن الإمامة تثبت بالمعجزة على خلاف الاصطلاح. نعم الكرامة ربما تصدر منهم، ولم يستدلوا على إمامتهم بالكرامة في محتشد من الناس، كلهم كانوا يدعون الوصاية ويشهد عليهم بطون بطانتهم والأصحاب التي كانت حولهم والعلوم المنتشرة من هؤلاء، فالشيعة احتفظوا بهؤلاء لا لأجل تلك الروايات وإن كان لها قدر وعظمة، ولا لأجل سلول المعجزات عنهم، بل لأجل الرواة العامة الناس أن هذا وصي هذا وأن هذا وصي هذا، فالمسألة ليست مسألة أحادية، مسألة متواترة
عند الإمام،
لا عند الإمام، عند هؤلاء الذين يرمون. الذين يرمون هؤلاء يمكن أن يكون إمامية، ولكن يمتنع تواترهم على الكذب. فلو كانت النصارى نقلوا شيئا بما هم نصارى، نقلوا شيئا عن حس يتصل إلى حقيقة من الحقيقة، نحن نعتقد به، لا بما هم نصارى، بما أن تواترهم على الكذب أمر محال. فمحال أن يجتمع هؤلاء الجماعة بكثرتهم على واقعية وحقيقة حتى يكون هذه التواتر عن كذب وعن غير صدق. ثم إن هناك كتابا، طالبوا هذا الكتاب لأحد المحققين في الحوزة العلمية، نشره النشر الإسلامي، جمع فيها المصادر الكثيرة حول نص نبي للأئمة الاثني عشر وتنسيس كل إمام للإمام الآخر، على وجه إذا طال الإنسان ذلك الكتاب بهذا الحجم الهجيب لا يتصور أن صدور هذه الأحاديث كانت عن تواتر كاذب. هل شفت هذا الكتاب؟
ما اسمه؟
بل الاسم الآن لست مستحضرا بالاسم، ولكن المؤلف آل طه، أخو آل طه الواعظ، كتب هناك كتابا كبيرا وراء ما كتبه الشيخ الحر العامل. هذا كتاب أكثر حجما وأعم رواية. وأما رواية الأئمة الاثني عشر فلا يختص بجابر، بل رواه أهل السنة في صحيح مسلم في باب الأمراء. كان هناك مجمع للصحابة، قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: فهذا الدين لم يكن عزيزا ما مر عليهم 12 خليفة كلهم من قريش.
لا يزال أمر الناس عزيزا ما وليهم 12 خليفة.
ما هذا الأئمة الاثنى عشر الذين أريد بهم عز الإسلام؟ فهل خلفاء الأمويون أو العباسيون أو الراشدون؟ ما هذه الخلفاء الذين أريد بهم عز الإسلام؟ فهل تجد على عديم الأرض 12 خليفة متصلة ومسلسلة ينافى بهم عز الإسلام؟ لا تجد وراء هؤلاء.
يعني تريدون أن تقولون أن الدليل الوحيد هو الوجدان؟
لا 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 وجدان، هناك قرينة، جعلت ذلك قرينة. الأمدة عبارة عن التواتر، يعني الوصاية المتواترة المحفوظ عند الشيعة سطرا بسطر جيلا بجيل، ولا يختص بالكتب، كتب قسم من ذلك. حديث القدير لا يختص بالشعراء ولا بالروايات الموجودة في الكتب، هو صدور المسلمين نقل حديث القدير من أولهم إلى آخرهم كما نقلوا سائل الأحاديث، الناس أولا والكتب ثانيا والقرائن ثالثا.
مسلم على ذلك التواتر قد حدث، كيف نستطيع أن ننقل حجية هذا التواتر إلى المسلمين أجمع؟ فنقول هذا تواتر عند الإمامية وثبت أنه لم يتواطأوا على الكذب، وإنما الأئمة ركزوا على النص فقط، والمعجزات نخرجها ولو ذكرها حتى شريف الرضي والشيخ المفيد وعبد الصلاح الحلبي والسيوري وابن المقداد وكلهم لا بأس ندل هذا العالم جميعا، لكن كيف نصبح هذا التواتر حجة على الآخرين وعلى المسلمين ونقول لهم هذا شيء تواتر عندنا فقبلوا بما جاء عندكم لكم؟
تفضل. التواتر لا يتحقق عند أحد حتى يطالع الأمر أن كثر. فالذي جلس في آخر الدنيا لم يتواتر هذا الحديث عندي، هذا ليس بسهل، يجب أن يكون مطالعا للكتب ومعاشرا للشيعة الإمامية، ويطالع الكتب أن كثر ويطالع الأخبار، فإنما طال هذه الأخبار فقال ليس عندي بمتواتر فهو معزول عند الله تبارك وتعالى. وإلا فالإنسان العازل على المجتمع الإمامي غير مطالع لكتبهم ولا تواريخهم ولا عقائدهم ولا كلامهم يقول لم يكن عندي متواترا، وهذا مثل قول النصارى لم يثبت إننا نبوة النبي الإسلام فنحن معذورون. هل هؤلاء الذين ينفون تواترا وساية طالعوا الكتب قرأوا الروايات حققوا الروايات حققوا أسانيدها، هل كان لهم معاشرة بالكتب ومعاشرة بالعلماء؟ لا، هؤلاء جالسون في أمكنتهم ويصدرون الحكم بأنه لم تثبت إمامة الأئمة الاثني عشر بالتواتر عندنا.
يعني اختص الله الإمامية الاثني عشر بمعرفة الناس وبمعرفة الأئمة وبالاحتشال حولهم؟
هذا سؤال آخر، ركز على سؤالك السابق.
هو هذا، إذا كان الإمامية الاثنى عشرية والذين جالسوا الصادق والباقر والكاذب صلوات الله تعالى عليهم وأرواحنا لهم الفداء قد اختصوا بهؤلاء المجموعة
المنزلة. لم يختصوا، هؤلاء هم الذين قصروا في معرفة الأئمة. أن المجتمع البشري يبلغ عددهم حوالي 6 ملايين مليار، وأكثرهم محرومون من الإسلام. فهل رسول مختص بمليارد واحد وهو رسول الجميع؟ ومع ذلك لم يستضيئوا إلا جماعة خاصة. فليس هذا من قصر الإسلام تقصير الإسلام، بل هو تقصير الذين لا يريدون أن يستضيئوا بنور الإسلام بضوء الإسلام. كان عليهم المباشرة. هؤلاء إذا جاءوا إلى مراكز الإمامية وطالعوا الكتب وجردوا أنفسهم عن كل رأي مسبق لمسوا الحقيقة أم كذا.
تواتر هذا النص في مرحلة الأئمة، هذا الإضرار الذي نلاحظه بعد الإمام الكاظم في عدم معرفة الإمام، ظهور القطعية، ظهور الواقفة، ظهور هذه الفرق الإسماعيلية، ظهور العلمية،
هذا دليل على أن الحقيقة لا يمكن أن يكتشف إلا بالإمعان. أولا كانت الظروف ظروفا قاسية، لم يكن الظروف ظروفا أن يتجلى أمر الإمامة بوضوح. كانت الظروف قاسية على وجه أن الإمام الصادق جعل منصور أحد أوصيائه. الإمام المعصوم يجعل المنصور القاتل السفاك أحد أوصيائه. ففي هذه الظروف القاسية لا يمكن أن يعرف الإمام بسهولة، فلو عرف الإمام بسهولة لقتله بسهولة. ولذلك كان هناك جهود حتى يعرف الإمام عليه السلام. ثم هذه العلوم المنتشرة عن الأئمة الاثني عشر، كما يقول الرازي في تفسير قوله سبحانه إنا أعطيناك الكوثر، قال شوفوا أولاد فاطمة عليها السلام كالباقر والصادق والكاظم وعلي موسى الرضا، والعلوم المنتشرة عنهم لم ينتشر عن غيرهم. إن شاء الله تقرؤون هذا الكتاب للسيد آرتها، نشره جامعة المدرسين، كتاب جميل جمع الروايات من كل باب في كل إمام، ولكن العمدة القرائن الحافة بهذه الروايات.
لكن السؤال الأخير إذا تصبحون، مسألة المعجزة التي أنتم تفضلتم برفتها، هناك شبه إجماع من علماء الكلام؟
لا، المعجزة للأنبياء والكرامة للأئمة. الأئمة لا يركزون على الكرامة، وإن كانوا مصر فإن كان ربما يصدر عنهم الكرامة، ولكن إمامتهم لا على أساس الكرامة، على أساس التنسيس. الكرامة كان مؤيدة لإمامته، وليس بكل إمام أن يكون له كرامة كالنبي الأكرم. نعم، أصحاب الكرامة إذا كان هناك مصالح يتمسكون بالكرامة، ولكن لا يدعون الإمامة والدليل إمامتهم كرامتهم.
هناك نصوص صريحة، يعني السيد الشريف المرتضى في الذخيرة يقول والدليل على معرفة الإمام هو النص والمعجزة، نفس الكلام كذلك.
تعبيره بالمعجزة عبارة عن الكرامة، تفضل بالكرامة، لأن السيد كان في كلامه قرين الإعجاز بالأنبياء والكرامة بالأئمة. هو يقول ذلك الكرامة مؤيدة، ولكن الإمامة تثبت بالتنسيس.
أحسن الله إليكم.
أهلا وسهلا إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. كيف يحاسب مشركو أو يحاسب مشركو ونصارى هذا العصر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين لا يعتقدون بالإسلام سواء أكانوا مشركين أو غير مشركين هم على أقسام. ربما يكون في مناطق لا يمكن لهم أن يعرفوا الحقيقة على وجهها، يعني هؤلاء هم القصر في تعلم الإسلام والوقوف بالحقائق، فهؤلاء حسب النص القرآني معذورون معذورين. وهناك قسم آخر لهم صلة بالإسلام والمسلمين ولكن الظروف تمنع عن مطالعتهم، تعوق عن مطالعتهم أدلة الإسلام وحقائق الإسلام، وهؤلاء إذن معذورون. وأما الذين لهم صلة بالإسلام والمسلمين ويعلمون الإسلام ويحتملون أن يكون هناك دينا حقا باسم الإسلام، ومع ذلك هؤلاء لا يطالعون ولا يتمسكون بالإسلام وليس لهم تحري بالحقيقة، فهؤلاء عند الله تبارك وتعالى غير معذورين، مجزيون بأعمالهم. فهناك قاصر وهناك غير قاصر لكن ممنوع، وهناك مقصر. فالقسم الثالث غير معذور، والقسمان الأولان معذوران، وآخرون مرجون لأمر الله إنا أن نعذبهم إلى آخر الآية.
يعني قولكم أن فقط العذاب مختص بالمعاندين؟
بالله بالمعاندين، المهملين الذين يهملون أعم من المعاند، المعاند وحتى غير المعاند الذي يهمل المطالعة ولا يرى لهذا الأمر أهمية.
مراتبهم في الحساب هل هناك؟
والله نحن ما ذهبنا إلى الآخرة حتى نشوف مراتبهم إن شاء الله، ولكن ندري أنهم معذبون عند الله تبارك وتعالى. نعم، عذاب المعاند غير عذاب المقصر.
سؤال هكذا، يعني نحن نعلم أن القطع حجة.
سؤال آخر؟
لا، هو تابع.
نعم،
والقطع لابد أن يكون مثلا مش ليس في الأمور العقائدية ليس قطعا طريقيا حتى نقول أنه من أي شيء كان فيصح أن يقطع به، لابد أن يكون قطعا موضوعيا، ليس كذلك؟
خب، ماذا تريد من هذا السؤال؟
هذا السؤال أنه الإنسان مثال الموجودة الآن في روسيا، وأنا مثلا قياسا بالنسبة لي أنا نشأت مثلا في بيت علمني الإسلام ومحبة أهل البيت وعشقتهم وتعلقت بهم وإن شاء الله أرجو الثواب، فقد أكون أنا مثلا من الذين يحشرون مع أهل البيت وينالون أعلى الدرجات، قد أكون على هذا التقليد. والإنسان الموجود الآن في روسيا وربى وترعرع في هذا المجتمع الذي يضلل ولا يرشده إلى ما هو مصلحة الإنسانية في شأن أجلها، فهذا تصل قطعاته إلى ما هو حتى عن طريق موضوعي يؤدي إلى أن لا خالق ولا يد الله ولا تشريع ولا علم، مع أنه فيما لو لم ينشأ في هذا المجتمع لكان مثلا متمسكا بأهل البيت متعلقا بهم وقد ينال أعلى درجات مثلا مع الشهداء مثلا والصديقين وحرم من هذا، فإن العدل مثلا
هل هذا الفرد يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويرجع إلى المجتمع؟ الفرد بين إنسان ناشئ في البلاد الإسلامية والإنسان الناشئ في البلاد السوفياتية، هل هذا الفرق يرجع إلى الله تبارك وتعالى تفريق من الله تبارك وتعالى أو يرجع إلى ظلم المجتمع الإنسان؟ لا، أي واحد الحوار عبارة عن تعليل القسم.
هذا ولد وجد نفسه في هذا المجتمع
عدل، الذي ظلمه هل هو المجتمع السوفياتي أو الله من الله تبارك وتعالى؟
سواء كان من المجتمع
لا، سواء هذا ليس جوابا. لا، أي واحد قل كلمة أخرى
على الأولى مثلا على الله عز وجل،
على الله تبارك وتعالى، فلم يكن هناك لستار أي ذنب في هذا المجتمع ولا لنين
له هو
لا هذا الشيء. على كل حال المجتمع تأثير في العقيدة الإنسانية، شخصية الإنسان وريد أضلاع ثلاثة: الوراثة والثقافة والبيئة. فإذا كانت الوراثة صالحة والثقافة صالحة والبيئة مربية صالحة يكون الإنسان إنسانا كاملا، فإذا كانت الوراثة أو البيئة أو الثقافة ثقافة فاسدة تربي إنسانا ملحدا، فهذا الإلحاد يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويرجع إلى هذه المجتمعات الفاسدة. ليس هناك هو الله تبارك وتعالى، بل يرجع إلى المجتمع. فلذلك هذا الإنسان المتربى في هذه البيئات الفاسدة إذا كان له اختيار وقدرة وإرادة وإمكان أن يتلخص من يد الإلحاد فهو مقصر، فإذا لم يكن له اختيار وإمكان فهو مستضعف، وآخرون مرجون لأمر الله إما أن تعذبهم. فليس وليد البلاد الصوفياتية معذبا قطعا ولا منعما، وإنما يتفرع على اختياره وإمكانه. ولا أظن أن يكون هناك أن لا يكون هناك اختيار، لأن الإذاعات العالمية والكتب العالمية نشرت والآفاق وقف على الحقيقة.
يعني الكلام على
الإطلاق
أنه غير الشيعي؟
لا، غير الشيعي وغير ركزوا على الإسلام يكون أحسن. فهناك بلا المسلمون خمس البشر
أو الكلام يعود السني أيضا، لأنه السني نشأ
وهكذا السني. إذا كان هناك سنيا غير بالغ أقلام ولم يكن له إمكانية المطالعة ولا الخروج من البيئة ولا احتمال دين آخر شريعة أخرى وسنة أخرى فهو معذور في تسنه، يكون قاصرا. وأما إذا كان مقصرا نعم هو معذور كسائر المشركين.
فما قلنا غير الشيعي في الناس فما قلنا على إطلاقها لا تقصر.
لا لا لا، ولذا القاصر الكافر القاصر غير الشيعي القاصر الذي لا يتمكن من درك الحقيقة ولا تحرك الحقيقة فهو معذور، لأنه سبحانه عادل، والعادل لا يعذب غير المتمكن.
عفوا، أجلكم سؤال آخر قصير ليس طويل. هل المعجزة تلغي السببية في القانون في قانون الطبيعة؟
المعجزة ليست تخصيصا في قانون الطبيعة، بل هو ليس تخصيصا في قانون العلية. قانون العلية أن كل ممكن يحتاج إلى علة، وهذا أمر ثابت، والمعجزة لها علة. العلة عبارة إما عن إرادته سبحانه أو الأرواح المجردة أو الملائكة أو نفس النبي الأكرم كما هو ظاهر القرآن الكريم. وما كان للرسول أن يأتي، يرجع إلى رسول، أن يأتي بآية إلا بأمر الله تبارك وتعالى. فأنا كل تقدم الإعجاز ليس معلولا بلا إلا، لا يخرق قانون الإلية ولا يخرق قانون المعلولية. نعم هو تخصيص في قانون الطبيعة، بهذا المعنى يصل النبي إلى الحقيقة الطبيعية عن طريق أسرع، عن طريق أسرع. فإن ماء النخل حسب الطبيعة يحتاج إلى 6 أشهر، ولكنه سبحانه بأمره لأجل مريم أنمى النخلة في دقيقة واحدة أو دقيقة واحدة أو ثانية واحدة، فقال وكلي وقري.
ليس خاصا هذا القانون العلية، ليس خاصا هذا، ليس خاصا القانون العلية،
لا ليس نقضا لقانون العلية، فإنما هو بيان لقانون الإلية. فالمعجزة ليست ظاهرة بلا علة، ظاهرة ولها علة، ولكن الإلة غير معلومة. إما إرادته سبحانه مباشرة كما يقول الأشاعرة، أو الملائكة، أو الأرواح المجردة، أو نفس النبي كما يقول به السيد الطباطبائي. شكرا، أظن بأن الكفاية إن شاء الله.
سؤال أخير ومحكم إن شاء الله، يعني حاول البعض إنكار وجود عبد الله بن سبأ وأنه شخصية وهمية أوجدها أعداء الشيعة للطعن ضد التشيع والشيعة، ويرد على هذه المسألة وجود اسم عبد الله بن سبأ في المصادر الشيعية والأحاديث الصحيحة للسند عند الشيعة بالأخص ما رواه الكشي. فما هو رأيكم في مسألة عبد الله بن سبأ؟ هل هو شخصية وهمية
أم أنه شخصية لها وجود ولكن الكثير مما نسب إليه هو الوهم ولا صلة لعبد الله بن سبأ بالتشيع؟
أنا أدعم النظرية الثانية، عبد الله بن سبأ لا يمكن أن ينكر وجوده بوجوده في روايات الكشي وغير الكشي. ولو قلنا بأن عبد الله شخصية أسطورة وهمية صنعتها يد التاريخ كما يقول به طه حسين والشيخ الأميني والسيد العسكري، فعبد الله بن سبأ بالشكل الذي يرويه أهل السنة كان له إمكانية أن يسوق الجيش على ضد الخليفة الثالث ويقتله في أقر داره، ثم يكون له قدرة إمكانية يسوق جيشا لصالح علي بن أبي طالب ويجول في البلاد ولا يأخذه لا عثمان ولا معاوية. هذه فكرة باطلة. إذا كان أبو ذر يبوح بكلمة في مدينة الشام يأخذه أوامر الدولة ويسوقه إلى المدينة، لماذا؟ لأنه قال جاء القطار يحمل النار، لا أجل هذه الكلمة، أو إن هذا الدار أو إن هذا البناء. هل يمكن أن يكون عبد الله بن سبأ بهذه القدرة بهذه الإمكانية يجول في البلاد ويبث السموم على ضد خليفة الثالث ومعاوية بن أبي سفيان ولكن لا يأخذه أي قدرة؟ هذه أمر أسطورة تاريخية صنعتها يد التاريخ. ولكن مع ذلك كله عبد الله بن سبأ بالمعنى البسيط كان من أصحاب علي، غلا في حق علي وقتله علي، لا يمكن إنكاره. ولعل ما ذكره السيد العسكري سلمه الله تبارك وتعالى يرجع إلى ذلك الجانب من الباب بهذا الشكل الذي يرويه أصحاب التاريخ ويذكرون أنه هو من صناع التشيع، وأن التشيع من صناع من صنعة الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله كما يرويه السيوطي: أنت يا علي وشيئتك هم خير البرية. أنا أصدقائي التعبالي إن شاء الله.
باسم مركز الأبحاث العقائدية أحكم جزيل الشكر والامتنان لسماحة آية الله سبحانه حفظه الله تعالى لإجابته على أسئلة الأخوة سائلا للمولى عز وجل أن يوفقه ويجعله ذكرا للإسلام والمسلمين. كما أقدم جزيل الشكر والامتنان للأخوة الكرام بحضورهم ومشاركتهم في هذه الندوة والندوات السابقة، سائلا العلي القدير أن يوفق الجميع ويتقبل أعمالكم وطاعاتكم في هذا الشهر المبارك. وأعلمكم عن ختام ندواتنا العقائدية في هذا الشهر المبارك، آملين من المولى عز وجل أن يجمعنا معكم في ندوات في المستقبل إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.